المذكور رفع لمن أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته.
نعم، يقول أين ذلك في الحديث؟ ليس ذلك موجود في الحديث حتى يقال هذا القول ويستدل بهذا الحديث. عرفتم؟ قال
لأن خصوصا من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل.
نعم، استواء الله سبحانه وتعالى بذاته على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير كيف. عرفتم؟ هذا ثابت بنصوص قطعية من القرآن قبل السنة، نصوص قطعية من القرآن قبل السنة. إذن كيف يترك ما هو قطع لما هو محتمل في المعنى؟ عرفتم؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطيبة ثراه، يقول كيف يقال ويرد ما هو محكم ويؤخذ بما هو من المتشابه؟ يقول هذا إنما هو خطأ في الفهم وفي الاستدلال. قال
وقد أجمع السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته.
نعم، يقول أما أهل السنة فقد أجمع أهل السنة على ذلك من السلف من الصحابة إلى ما بعد الصحابة ومن سار على نهجه. قد يقول قائل من أين لكم أن السلف أجمعوا على ذلك؟ قلنا الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، ما جاء أبو بكر أو عمر قال لا، المعنى الظاهر غير مراد، معنى استوى أمر آخر هو الاستيلاء، أو استوى على العرش له معنى آخر غير ما أنتم تريدون. ما قال هذا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، بل أجروا النصوص على ظاهرها. لو كان هناك معنى آخر لا بينه الصحابة، فدل هذا على أنه إجماع منهم على أن هذه الآية تبقى كما هي على ظاهرها. لماذا؟ لأنها لو كان فيها مغمز ليس مراد ومغزى لبينه الصحابة، لأنه لا يفهم القرآن، أليس كذلك؟ بل هذا القول فيه طعن في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين القرآن على هذا الزعم، أليس كذلك؟ ولكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم مات وبين القرآن وبين الدين بأكمله، وهذا من أهم الأمور لأنه عقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على هذه الآية وأمرها كما جاءت ولم يقل لا المراد بها كذا وكذا، علمنا بأنه يريد صلى الله عليه وسلم الظاهر من القرآن، وهذا هو الأصل. الأصل أخذ الظاهر ولا يصار إلى التأويل والمجاز إلا بدليل. فنقول ما قال الله في نفسه وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، والآيات في ذلك كثيرة، استواء الله سبحانه وتعالى والأحاديث والعلو. عرفتم؟ قال
وما قوله في هذا الحديث فإن الله قبل وجهه إذا صلى وفي نفل فإن ربه بينه وبين القبلة.
عرفتم ما معنى الاستواء المقصود به؟ العلو. عرفتم؟ وآيات العلو كثيرة جدا، كثيرة جدا، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. آمنتم من في السماء، الرحمن العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الله سبحانه وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي، لمن؟ لعيسى، رافعك إلي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في سجوده ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى، أليس كذلك؟ وفي حديث حجة الوداع كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم بصبعه إلى السماء ويشير إلى الأرض، فيقول لما يشير إلى السماء اللهم فاشهد اللهم فاشهد. كل هذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه علو يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إثبات مع تنزيه. عرفتم؟ إثبات مع تنزيه.
فهذا لفظ محتمل أن يفسر بما يوافق النصوص المحتملة.
نعم، يقول أما قوله أعلم
وأما قوله في هذا الحديث فإن الله قبل وجهه إذا صلى وفي لفظ بينه وبين القبلة، فهذا لفظ محتمل أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمة.
يجب هذا لفظ محتمل يجب أن يفسر. نعم.
فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمة.
نعم، يقول هذا اللفظ فإن الله بينه وبين القبلة، يجب أن يفسر هذا الحديث بالأحاديث أو بالنصوص المحكمة، فيحمل المتشابه على المحكم. قال
كما قد أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك، ولا يجوز من هذا اللفظ وأشباهه على ما ينافي نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص الفرعية المحكمة الصريحة، والله أعلم.
نعم، والله أعلم. قلت بل هذا الحديث على ظاهره، حتى هذا الحديث من أوله، هذا الحديث على ظاهره. كيف ذلك؟ وهو أن الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجه المصلي. انتبه، وهو أن الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجه المصلي، وليس هناك تعارض حتى نحتاج إلى هذه التأويلات. الله سبحانه قبل وجه المصلي وهو ليس حال في المخلوقات، هل هذا محال؟ أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أفضل قلنا وهو أن الله سبحانه يكون قبل وجه المصلي وليس هناك تعارض، كما قال عبد البر ولا كما قال غيره. عرفتم؟ وليس هناك تعارض حتى نحتاج إلى هذه التأويلات التي ذكرها الحافظ ابن الحجر، حتى ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع، فلا نحتاج إلى هذه التأويلات. وحتى هذا الحديث نقول على ظاهره وليس فيه أمر آخر حتى نذهب إلى ماذا؟ إلى التأويل، ولا كما قال ابن عبد البر بأنه خرج على تعظيم لشأن القبلة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، انتبهوا الآن إلى هذا الكلام الدقيق، كما في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس في 700. قد يقول قائل كيف تجمع، وماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة؟ نقول ليس هناك تعارض أصلا، هو على العرش سبحانه وهو قبل وجه المصلي وبينه وبين القبلة. هذا قد يقال في مخلوق كيف، أما في الخالق فلا كيف. عرفتم؟ أما في الخالق فلا كيف. لماذا؟ لأنك لو كيفت معناه أنك عرفت الذات، أليس كذلك؟ والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فلو قال لك رجل كيف صفة اليد، كيف صفة الاستواء، قل له كيف صفة الذات، كيف الذات؟ فإن قال لك الذات لا نعلم كيفيتها ولا نعلم كن هذه الذات، قل له والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أليس كذلك؟ الكلام في الصفات إنما هو فرع عن الكلام في الذات، فأنت إذا لم تعلم كن الذات وكيفية الذات فمن المحال أن تعلم كيفية الصفات، من باب أولى. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. انظروا إلى كلام هذا الإمام الجبل الراسخ في العلم رحمه الله تعالى، يقول في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس في 700 عن هذا الحديث، حديث البخاري هذا، قال حق على ظاهره، يعني هذا الحديث يحمل على ظاهره وهو حق، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، هو على عرشه سبحانه ومع ذلك هو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. يقول هذا الوصف إذا كان يثبت للمخلوق فمن باب أولى أن يثبت لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. لماذا؟ انتبه الآن، الآن لما تتجه أنت إلى جهة المشرق، أليست الشمس قبل وجهك؟ لكن هل هي حالة معك، موجودة معك؟ لا، لكن تقول إن الشمس قبل وجهي. إذا هذا صح في المخلوق الذي هو قاصر، لا شك أن الخالق سبحانه وتعالى على عرشه وهو قبل وجه المصلي، ولا تعارض حتى نحتاج إلى هذه التأويلات وإلى هذه الترهات. نعم، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه، ولا تعارض لله الحق. إذن الرحمن على العرش استوى فهو على عرشه سبحانه وتعالى وهو قبل وجه المصلي. كيف؟ لا تقول كيف، عرفت؟ لا تقول كيف، لأن كلمة كيف هذه لا تجوز في الله سبحانه وتعالى. كيف استوى من غير كيف، هذه قاعدة التي ذكرناها، أربع كلمات لابد أن تضعها قاعدة نصب، تضع هذه القاعدة نصب عينيك، نصب عينيك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة في شرح العقيدة الواسطية في المجلد الثاني في 46، يستفاد من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى أمام وجه المصلي، عرفتم؟ يعني إذن بينه وبين القبلة قبل وجه المصلي، هل هنا تعارض؟ لا، بينه وبين القبلة وهو على عرشه سبحانه، قبل وجه المصلي وهو على عرشه سبحانه، عرفتم؟ قال رحمه الله تعالى: يستفاد من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى أمام وجه المصلي، ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال إنه أمام وجه المصلي هو الذي قال إنه في السماء، يعني على السماء، ولا تناقض في كلامه هذا وهذا، لا تناقض في كلامه هذا وهذا، إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الشرع جمع بينهما ولا يجمع بين متناقضين، أليس كذلك؟ هل يجمع الشرع بين النقيض؟ محال. إذن ما دام الشرع جمع بينهما إذن هو جائز وليس بمحال، عرفتم؟ الثاني أنه يمكن أن يكون الشيء عاليا وهو قبل وجهك، فها هو الرجل يستقبل الشمس، فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار، لما تخرج الشمس أو الشمس أول النهار تكون قبل وجه من الناظر إليها، أليس كذلك؟ يستقبل الشمس أول النهار فتكون أمامه وهي في السماء، وهو أين؟ هو مسكين في الأرض، لكن نقول هي قبل وجهه، أليس كذلك؟ إلى قوله رحمه الله فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى بلا شك، ففي الخالق من باب أولى بلا شك. الثالث هب أن هذا ممتنع، هب أن هذا ممتنع في المخلوق فإنه لا يمتنع في الخالق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، ليس كمثله شيء في جميع ليس كمثله شيء في جميع صفاته. إذن نعلم بأن هذه العقيدة التي قد بينت من قبل الشارح ليست بصحيحة، والحمد لله هذا الحديث صحيح ثابت وليس فيه تعارض. إذن نجري هذا النص على ظاهره كما قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بأن هذا النص يحمل على ظاهره، فإن الله بينه وبين القبلة وقبل وجه المصلي، ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وبين علوه في الآيات الواردات في ذلك، والله أعلم. عرفتم؟ إذن هذا هو الحق الذي ليس به خفاء، فدع عنك بنيات الطريق. عرفتم؟ نعم. اقرأ.
ومهما تعول به هذا جاز أن يتعول به ذاك، والله أعلم.
هذا إن سلم. نعم.
وهذا التعليل
لهذا لابد أن تعلموا أن الحافظ رحمه الله تعالى قد وقع في بعض التأويلات في هذا الكتاب، ونحن ننبه على هذه التأويلات، لأنه رحمه الله تعالى إمام مجتهد، نسأل الله تعالى أن يغفر له ولنا هذه الزلات، أن يغفر له هذه الزلات التي وقع فيها، لأنه مجتهد، والمجتهد على كل حال هو مأجور حتى في العقيدة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن كان من المجتهدين لا أنه من المقلدين. عرفتم؟ والمسألة طويلة، استأذن إن شاء الله في مبحث أصول الفقه في مسألة الاجتهاد. نعم.
وهذا التعليم يدل على أن الفزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا.
نعم. يقول وهذا التعليل يدل على أن الفزاق في المسجد في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا، يعني لا يجوز له أن يبصق اتجاه القبلة، وهذا هو الصحيح. قال يحرم. لماذا؟ لأنه علل بعلة. عرفتم؟ علل بعلة، فإن الله قبل القبلة. نعم.
ولا سيما من المصلي،
ولا سيما من المصلي، فإن المصلي أشد، المصلي أشد. نعم.
فلا يدري فيه الخلاف بأن كراهية
قد يقول قائل هذا الدليل جاء في المصلي أليس كذلك؟ إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن أحدكم أين قبل قبلته. نقول نعم، لكن سيذكر الحافظ هناك نصوص أخرى دلت على أنه لا يجوز على سبيل الإطلاق. عرفتم؟ سيبينها الحافظ إن شاء الله. نعم.
فلا يدري فيه الخلاف أن كراهية الفزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم.
نعم.
وفي صحيحي ابن خزيمة،
وفي صحيحي أولا ابن خزيمة في المجلد الثاني في صاد 62 رقم 25 و900، وابن حبان في المجلد الرابع في 18 و500 برقم 39 و600 و1000، وهو في السلسلة الصحيحة رقم 22 و200. إذن الحديث هذا ثابت صحيح. قال
وفي صحيحين ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا من تفل تجاهه قبل جاء يوم القيامة
وتفله
بين عينيه.
نعم، من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. هذا الحديث أليس كذلك؟ لا يقال بأنه يحمل على ذاك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين من تفل اتجاه القبلة في أي وقت، وأشد من ذلك إذا كان في الصلاة فإن الله يقول قبل وجهه، أما خارج الصلاة فإنه لا يجوز أن يدخل اتجاه القبلة. لماذا؟ لأنه سيأتي يوم القيامة وهذه التفلة أين؟ بين عينيه. إذن هذا أمر خطير ينبغي بل يجب التنبه له، فلا يجوز الإنسان أن يبصق اتجاه القبلة. وبهذا استدل العلماء على عدم جواز استقبال واستدبار القبلة. لماذا؟ قالوا مطلقا إذا كانت تفل اتجاه القبلة محرم، فمن باب أولى استقبال القبلة واستدبار القبلة ببول وغائط، أليس كذلك؟ وذكر هذا صاحب كتاب فيض الباري. نعم.
وفي رواية ابن خزيمة
في المجلد الثاني في 78 و200 رقم الحديث 13,300 وهو في الصحيح رقم 23,200 إن شاء الله المكيف على خليل آخر واحد. نعم.
وفي رواية ابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا يبعث صاحب المخامة القبلة يوم القيامة وهي في وجهه.
الله أكبر، هذا حديث عظيم. يبعث صاحب النخامة في القبلة يعني جهة القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. تخيل يبعث يوم القيامة أمام الخلائق وهي في وجهه، فيقال هذا فلان الذي كان يتنخم أي اتجاه القبلة ولا يبالي بالقبلة التي أمرنا بتعظيم هذه القبلة، ليس كذلك؟ بتعظيمها. نعم.
لأبي داود
في صحيح أبي داود رقم 56,400 وابن حبان في المجلد الرابع في 15,500 برقم 36,600. نعم.
ولأبي داود وابن حبان حديث السائب بن خلال أن رجلا كان قوما فبصق في القبلة فلما فر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم.
نعم.
وفيه أنه قال إنك أذيت الله ورسوله.
نعم، هذا الرجل كان يصلي إمام بهم فماذا فعل؟ بصق في القبلة، فلما فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم هذا الرجل أبدا، تأديب له. لماذا؟ قال له إنك آذيت الله ورسوله. لماذا؟ لأن هذا يؤذي الله ويؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تفعل ما يؤذي الله سبحانه وتعالى ويؤذي رسوله. فلهذا نهاه عن ماذا؟ عن أن يصلي بهم إمام حتى يعتبر غيره به، نعم. فهذه الأحاديث تدل على عدم جواز وعلى تحريم التفل والتنخم اتجاه القبلة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة مطلقا لا يجوز لك. أما عن اليمين فسيأتي بحث هذه المسألة لأنه جاء حديث عن يمينه. نعم. أين الصلاة؟ هذا في الصلاة الذي قبله، الحديث الذي قبله والذي قبله، من تفل يبعث صاحب النخامة في القبلة.
قوله قبل قبلة بكسر القاف وفتح الموحد عن جهة قبلته،
والأحاديث كلها
اختلفت الرواة والطرق كل الحديث. نعم هذا أولا. ثانيا لا يحمل هنا العام على الخاص، لا يقال هنا من باب العموم والخصوص أبدا، عرفت؟ ما يقال أن هذه الحديث عامة تحمل على الصلاة، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن احترام القبلة معلل بعلة، وفي الصلاة معلل بعلة أخرى، فلا يجوز حمل ما هو معلل بعلة تختلف عن العلة التي خصصت. ففي الصلاة معلل بأن الله قبل وجهه، أما خارج القبلة فهو معلل بتعظيم القبلة، والتعظيم يزداد حرمة في الصلاة وخارج الصلاة يبقى كما هو. وضح لكم؟ فلهذا لو جاءكم أو أتاكم آت وقال لكم نحمل هذا الحديث على ما جاء في الصلاة، نقول ما يصلح هذا الحمل. لماذا؟ لأن تعظيم القبلة علة خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ علل بأن الله قبل وجهه. أما من تفل تجاه القبلة لأنه لا يحترم هذه القبلة فإنه يأتي يوم القيامة وهذه التفلة في وجهه لعدم احترامه للقبلة وتعظيم القبلة. وضح لك؟ فلا يصبر. نعم.
قوله أو تحت قدمه أي الإشراق في حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده.
وهذا سيأتي إن شاء الله.
وزاد أيضا من طريق همام أبي هريرة فيتمها كما سيأتي ذلك بعد أربعة أبواب. قوله ثم أخذ طرق رجاله إلى مكانه به البيان بالفعل يكون أوقع في نفس السامع.
نعم. ثم أخذ طرف ردائه، يعني إذا ما استطاع ثم أخذ طرف ردائه، قال هنا ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه صلى الله عليه وسلم هكذا، أخذ الطرف فبصق فيه، بصق فيه ثم رد بعضه على بعض، يعني أو يفعل هكذا، يعني إذا ما استطاع أن يدفن عن يساره لوجود مصلي أو تحت قدمه، لأن هذه الأرض ليست برمل أو أمر آخر حتى تدفن، فماذا يفعل؟ يأخذ طرف الرداء ويدخل في هذا الطرف ثم يحق بعضه على بعض. لا يشمئز الإنسان من هذا الفعل. لماذا؟ لأن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا، وهو أنظف الخلق صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ أولى من البل، فإنه إذا فعل ذلك قد أزال ما فيه أولا، ثم بعد ذلك إذا خرج غسل هذا المكان، وإن لم يغسله لا شيء فيه. لماذا؟ لأن هذا ليس بنجس، عرفتم؟ ليس بنجس، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم.
قوله أن يفعل هكذا أنه خير بين ما ذكر، لكن سيأتي بعد أربعة أبواب أن المصنف حمل هذا الحديث على ما إذا ذكره الكزار، فأو على هذا في حديث ابن منيح والله
أعلم. نعم، أو على هذا في تفيد ماذا؟ التنويع، يعني ينوع، إما أن يفعل ذلك أو ينوع في الفعل الثاني. قلت وفي فعله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني البسط في الثوب ورد بعضه على بعض، دليل على طهارة البصاق، دليل على طهارة البصاق. نعم، لأنه لو كان نجس ما وضعه في ثوبه صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل، لأنه قد يقول قال وضعه حتى يغسل، نقول أثبت أنه سيغسل أولا، ثم ثانيا الأصل في الأشياء الطهارة، ومن قال بالنجاسة قيل له هات الدليل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
من مالك؟ إمام مالك، إمام دار الهجرة.
أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكى، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى.
فإن الله قبل وجهه إذا صلى، إذن هذه علة تختلف عن ما عن الذي ذكرناه في خارج الصلاة. نعم.
قوله في حديث ابن عمر رأى بصاقا في جدار القبلة، وفي رواية المستمر في جدار المسجد.
جدار القبلة وفي رواية جدار المسجد. وجدار القبلة لا يعارض جدار المسجد، لأن جدار المسجد عام يدخل فيه جدار القبلة وهو من جدار المسجد، والمراد بجدار القبلة جدار والمراد بجدار المسجد جدار القبلة. نعم.
وللمصنف إذا واحد الصلاة من طريق أيوب عن نافع في قبلة المسجد وزاد فيه ثم نزل فحتى بيده وهو مخاطب للترجمة، وفيه إشعار بأنه كان في حال الخطبة،
في حال الخطبة كان صلى الله عليه وسلم في حال الخطبة فنزل فحك هذه بيده. نعم.
وصرح أنس بن علي بذلك في روايته من طريق شيخ البخاري فيه، وزاد فيه أيضا قال واحسنه دعا بزعفران فلطخه به.
نعم، دعا بزعفران فلطخه به.
زاد عبد الرزاق رحمه عن أيوب، فلذلك صنع الزعفران في المساجد، فلذلك صنع الزعفران في المساجد.
كما بينت لكم في الحديث الماضي، المرأة التي قامت ووضعت مكان ماذا؟ مكان النخامة الزعفران، عرفتم؟ فهذا هو المراد، يعني يطيب المكان، يطيب المكان حتى تزول ماذا؟ يزول الأثر وتزول الرائحة. نعم. في شيء؟ صنع الزعفران، أي وضع الزعفران في الأماكن في المساجد، يعني يوجد إذا احتاج إليه الإنسان يوضع.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين.
من أبي هذا؟ عروة. عروة. نعم. عروة بن الزبير. نعم.
عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مفاقا أو فصاقا أو صماما فحكى. قوله في حديث عائشة رأى في جدار القبلة مفاقا أو فصاقا أو محارا فحكى كذا هو في الموقف بالشكل. وللإسماعيلي من طريق نعم عن مالك أو رفاعة بدل مفاقا وهو أشبه. وقد تقدم الفرق بين المفاعة والمفاقة.
نعم، تقدم الكلام على هذا الفرق.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب حق المخاط للحصى من المسجد.
باب حك المخاط، انتبه، بالحصى من المسجد. سيبين الحافظ هذه الترجمة ووجه المغايرة بينها وبين الترجمة الأولى. قال
وقال ابن عباس إن وطئت على قذر،
إن وطئت على قذر، وطئت يعني حافيا، ليس المقصود مع النعل، المقصود إن وطئت حافيا على قذر. ما المقصود بالقذر؟ القذر هو ما يستقذر منه طبعا، القذر هو ما يستقذر منه طبعا، فطبع الإنسان يستقذر من أمور، أليس كذلك؟ وهو أعم من النجاسة وغيرها، وهو أعم من النجاسة وغيرها، لأنه قد يستقذر ماذا؟ المخاط، وقد يستقذر النخام، وقد يستقذر المني، أليس كذلك؟ ورغم أن المني طاهر وليس بنجس، المني طاهر وليس بنجس، لكن رغم ذلك قد يستقذره الإنسان، عرفتم؟ إذن القدر أعم من ماذا؟ من النجاسة، هو كل ما يستقذره الإنسان طبعا. نعم، يعني في الطباع.
وقال ابن عباس إن وطئت على قدر وإن كان نجسا فلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن حميد
بن شهاب. من هو؟ محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري.
عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وافى سعيد،
أن أبا هريرة طبعا اختلف في اسمه اختلاف عظيم، وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل غير ذلك، ولكن اشتهر بكنيته رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان الأقرب ماذا؟ عبد الرحمن، وقيل أيضا عبد الله، لأن هذين الاسمين هما ماذا في الإسلام لا شك، واضح؟ أما أبو سعيد فهو سعد، كنت أقول من؟ لا، سعد بن مالك الخدري، واضح؟ سعد ابن مالك الخدري. نعم.
أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنقم أحدكم فلا يتنقمن قبل الوجه ولا عن يمينه وليبسط عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قوله باب حك المخاط بالحصى من المسجد.
باب حك المخاط بالحصى من المسجد. ما الفرق بين هذا وبين الباب الذي مضى؟ قال نعم من طريق الغالب. ما هو؟ نعم يقول أن المخاط غالبا يكون ماذا؟ له جرم لزج. يعني لو جاء يحك هذا المخاط بيده يلصق هذا المخاط أيه في يده فيحتاج المعالجة لإزالة هذا المخاط إلى أمر آخر وهو إما حصى وإما ورق وإما أمور أخرى حتى يزال هذا المخاط. لماذا؟ لأنه لزج. بخلاف ماذا قال
والحصاب لا يكون له ذلك فيمكن نفره بغير هذا إلا أن خاطه بنفره
بلغه
فليلتحق بالمخاط.
يقول رحمه الله والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة. يمكن الإنسان أن ينزع هذا البصاق بغير آلة إلا إن خالطه ماذا؟ بلغة، لأنه يكون أيضا كالمخاط فيلتحق بالمخاط. قال هذا الذي يظهر من مراده، يعني بعض الأمور تجف بسرعة فتزال وبعض الأمور تكون لزجة تحتاج أو يحتاج المزيل لها إلى ماذا؟ إلى أمر آخر آلة حتى يزيل ما قد علق بهذا الجدار. نعم.
قوله وقال ابن عباس هذا التحقيق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح.
وصله ابن أبي شيبة في المجلد الأول في 58 برقم 8600 بسند صحيح. نعم.
هذا تعليق وصوره بسند صحيح وقال في آخره وإن كان ناسيا لم يضره.
لا وإن كان يابسا، إن كان يابسا لم يضره. عرفتم؟ أحد معه يابسا في المتى؟ لأنه في الأصل عند ابن أبي شيبة وإن كان يابسا فلا يضره أو لم يضره. وراجع تغليق التعليق في المجلد الثاني، وراجع تغليق التعليق في المجلد الثاني في 25200. إذن وإن كان يابسا لم يضره. لماذا؟ لأن اليابس أصلا لا يلصق في ماذا؟ في القدم. أما اللزج فإنه يلصق في القدم، وهذا هو وجه المناسبة كما قال الحافظ. اللزج يحتاج إلى معالجة إما بغسل وإما بحك بالحصى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بغسل كما ذكر ابن عباس. أما اليابس إنه يزال بسهولة، وهذا هو وجه وضع أثر ابن عباس في الترجمة. قال
ومطابقته للترجمة إشارة إلى أن العلة العظمى قضية احترام القبلة.
نعم العلة العظمى ما هي؟ احترام القبلة، فإن هذا الذي يدخل تجاه القبلة فإنه لا يبالي. عرفتم؟ قال
لا
مجرد التأذي، فإن هذا أولا قد آذى الله ومن ورسوله بهذا البزاق وهو اتجاه القبلة، ثم بعد ذلك يتأذى به من؟ الناس. يتأذى به الناس. فإنه وإن كان علة، ما هو؟ التأذي. يعني وإن كانت علة التأذي موجودة قال لكن احترام القبلة فيه آكد، لأن الحديث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتنخمن قبل وجهه. عرفتم لماذا؟ لأن القبلة في وجهه ولأن الله قبل وجهه. عرفتم؟ فهذا قد أورد لاحترام القبلة ولتعظيم القبلة وأيضا لاحترام وعدم أذية الناس.
فلهذا لم يفرق فيه بين غسل ويابس،
فلهذا لم يفرق سواء كان يابس أو رطب ابن عباس، عرفتم؟ كذلك الشرع، لأن هذا في النهاية فيه أذية. فالصورة الأولى حكه بماذا؟ بيده. لماذا؟ لأنه فرق بين الرطب واليابس، وهنا بآلة لأنه رطب، فلم يفرق الشارع. هنا قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه وكان رطب أو يابس، عرفتم؟ لا بد من احترام القبلة. نعم.
بخلاف ما عندك من فيه مجرد الاستقبال فلا يتوقف اليابس، والله
أعلم. نعم، كما قال ابن عباس.
قوله فتناول حصى، هذا موضع الترجمة ولا فرق في المعنى.
فتناول حصى يعني من الحديث الآن، المثل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الراوي. نعم، فتناول حصاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تناول حصاه، هذا هو موضع الترجمة، لأنه قال باب حث المخاط بماذا؟ بالحصاء.
ولا فرق في المعنى بين المخاط والمخاط،
فلذلك استدل بأحدهما على الآخر، عرفتم؟ لأنه قال باب حث المخاط، والحديث ماذا فيه؟ رأى نخامة، أليس كذلك؟ ولا فرق بين النخامة والمخاط، قال فلذلك استدل بهذا على ذلك. أذن حتى نكمل.
قوله فحكها وللمسلمين فحكها بمثلات من الصوت وهما بمعنى،
وهما بمعنى أي بمعنى واحد، حكها أو حتها المعنى واحد، حتى الشيء وحكت الشيء.
قوله ولا علمين، سيجد كلام عليه قريبا
إن شاء الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة.
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، الآن البحث عن البسط اتجاه اليمين. البخاري قال في الصلاة، مفهوم ذلك أن خارج الصلاة لا حرج، عرفتم؟ إذن النهي منصب في الصلاة، عرفتم؟ أما في القبلة فإنه في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة. قال
قال حدثنا الليث بن بكير، قال حدثنا
الليث بن سعد
عن عقيل،
عقيل بن خالد
عن ابن شهاب،
ابن شهاب من هو؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري.
عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قامه في حاله المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاب فحكى ثم قال إذا تنقم أحدكم فلا يتنقم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا شعبة،
شعبة بن الحجاج،
قال أخبرني قتادة،
قتادة من؟ ابن دعامة.
قال سمعت أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولا
تحت. أنتم تلاحظون بأن ما استدل به البخاري ليس في الصلاة، أليس كذلك؟ ولهذا سيأتي البحث. قال
قوله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، أورد فيه حديث الذي حضره بطريق أخرى عن ابن شهاب، ثم حديث
انتبه، أورد فيه الحديث الذي قبله، الحديث الذي مر معنا من طريق أخرى عن ابن شهاب، لأن الرجال قبل ابن شهاب يختلفون عن الرجال قبل ابن شهاب هنا، أليس كذلك؟ من البخاري إلى ابن شهاب. نعم.
ثم حديث أنس بن طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص بن عمر، وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة. نعم، هو مقيد لذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه، وكذا في حديث
أبي
هريرة تقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد.
نعم، في رواية همام الآتية بعد برقم 16 و400 تجدون بأن الرواية قد قيدت إذا قام أحدكم إلى الصلاة، عرفتم؟ هنا جاءت هذه المناسبة أيضا، فلا يبصق أمامه فإنما يناجي ربه ما دام في الصلاة، هذا اللفظ واضح التقييد، ما دام في الصلاة، أما إذا خرج فإن هذه العلة زالت، عرفتم؟ لهذا قيد الإمام البخاري في الصلاة. نعم.
فجرى المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به، وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب، وكأنه جنح إلى أن المطلق في روايتين محمول على المقيد فيهما.
نعم، وهذا هو الصحيح، يحمل المطلق على المقيد. نعم.
ووساتر أن حكم ذلك خارج الصلاة، وقد جزم النووي بالمنع في كل حال داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره.
نعم، الإمام النووي قال الحافظ بأنه جزم بالمنع على كل حال. قلت نص كلام النووي حتى ترون ماذا يقول الإمام النووي، كما في شرح مسلم في المجلد الخامس في 55 عن حديث الباب، قال فيه نهي المصلي، حطوها بين قوسين، فيه نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وفي غيره. ماذا تفهمون؟ وهذا عام في المسجد وفي غيره، المصلي سواء صلى في المسجد فلا يجوز أن يبصق عن يمينه، أو صلى خارج المسجد فإنه لا يجوز أن يبصق عن يمينه، أما خارج الصلاة الله أعلم. وكذلك في المجموع، في المجلد الرابع في 33 ماذا ظاهر كلام النووي؟ في الصلاة سواء كان في المسجد أو خارج الصلاة، هذا موجود في المجموع وموجود في ماذا؟ في شرح مسلم، فليس فيه الجزم الذي ذكره الحافظ لأنه يجزم النووي خارج الصلاة وداخل الصلاة مطلق يعني على يمينه، إلا أن كان ذلك في كتاب آخر والله أعلم. عرفتم؟ نعم.
وقد نقل عن مالك
في المدونة، نقل عن الإمام مالك في المدونة في المجلد في المدونة، ارجعوا إلى المدونة ما كتبت المرجع. نعم. المهم نقل ذلك عنه في المدونة رحمه الله.
وقد نقل عن مالك أنه قال لا بأس به يعني خارج الصلاة،
لا بأس به يعني خارج الصلاة، يعني لا بأس به خارج الصلاة. إذن الإمام النووي يقول بقول من؟ الإمام مالك يقول بقول من؟ البخاري يقول بقول، عرفتم؟ نعم، بقول قول الإمام مالك لأنه خارج الصلاة سكت، إذن معناه يجوز، لأنه لو أراد الإطلاق الإمام البخاري لقال باب لا يبصق عن يمينه ويسكت كما قال في القديم، لكن قال عن يمينه في الصلاة، إذن يريد في الصلاة، أما خارج الصلاة فهو كقول الإمام مالك، لأن الإمام مالك ماذا قال؟ لا بأس به يعني خارج الصلاة، وهو من باب حمل المطلق على المقيد. لا، نقول عن يمينه البحث، أما في القبلة فبينا لا يجوز مطلقا، لو حضرت قبل سويعات أو دقائق لعرفت ما كان فيه البحث، كان في القبلة وانتهينا منها، الآن انتقلنا إلى اليمين وبعد قليل إن شاء الله سننتقل إلى الشمال، أما في الخلف الله أعلم. نعم.
ويشهد
للمنع ما رواه عبد الرزاق برقم 171,000 والطبع